أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذه الأجواء أحبائي، أجواء المطر، من ناحية هي تذكر بالله تعالى، لأن المطر نعمة من نعم الله تعالى، وهو ظاهرة من الظواهر الإلهية التي تستوجب من الإنسان أن يتوجه إلى الله تعالى. ومن ناحية أخرى هو الدعاء مستجاب في عند نزول المطر، فأيضا كل الإنسان يكثر من الدعاء في باطنه، يدعو الله تعالى لصلاح حاله. ولذلك قدمنا الدعاء لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، نسأل الله تعالى أن نكون ممن يدخل السرور على قلبه، وأن يصلح أحوالنا للدنيا والآخرة، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. مرات أكو أدعية بسيطة وقصيرة، ولكن في نفس الوقت هي تثمر الثمرة الكبيرة. وعليكم السلام ورحمة الله. تثمر، يعني مثلا هذا الوارد في الدعاء، من صلى على محمد وآل محمد، وارد في الرواية عفوا، من صلى على محمد وآل محمد مرة لم يبق من ذنوبه ذرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فواقعا شيء عظيم جدا أنه الإنسان ينشغل بالذكر، بالدعاء، بالصلاة على النبي وآله. هاي تصلي مرة واحدة على محمد وآل محمد، الله يغفر لك كل ما سلف من ذنوبك. سجدة واحدة مثلا، طبعا بالمناسبة في يوم من الأيام ينقل هكذا، أنه واحد من أساتذتنا كان ينقل هذه المسألة، يقول كان صديقي جالس يم شيخ بهجت رحمة الله عليه قدس الله روحه، فقال له سيدنا أنا ما مقتنع بهذا الكلام، شنو من صلى على محمد وآل محمد مرة واحدة تغفر له كل ذنوبه؟ معقولة هاي السيئات، المعاصي، الآثام، الذنوب كلها تغفر؟ يقول فالشيخ ابتسم رحمة الله عليه شيخ بهجت، قال له شنو تقول بورا تعقيب صلاة الفجر، واحدة من تعقيبات صلاة الفجر، اللهم اغفر لي ذنوبي كلها جميعا. قال له وتقول هيجي، اللهم اغفر لي ذنوبي كلها جميعا، تأكيد اغفر لي ذنوبي وكلها وجميعا، لا تبقي منها شيء. قال له سؤال الشيخ بهجت يسأله، قال سؤال، هذه العبارة عندما تقولها تدعو بها، هل تحتمل أن الله تعالى يغفر لك ذنوبك؟ واحدة من اثنين، إما أن تحتمل يغفر ذنوبك أو لا تحتمل. إذا لا تحتمل أن الله يغفر ذنوبك ليش تحكيها؟ صح لا؟ وإذا كنت تحتمل أن الله يغفر لك ذنوبك بهذه الكلمة، اللهم اغفر لي ذنوبي كلها جميعا، فما الفرق بينها وبين الصلاة على محمد وآل محمد؟ أيضا عندما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، الله تعالى كرامة لمحمد وآل محمد يغفر لك الذنوب. هاي كلمة هاي كلمة، هاي جملة هاي جملة، هذا سطر هذا سطر، ويجوز هاي أقل، واضح بعدد الكلمات. فمحل الشاهد أنه لا نستكثر رحمة الله تعالى. الله تعالى فياض، فياض شنو يعني؟ يعني يجود بالفيض والعطاء على عباده. الله تعالى لا بخل في ساحته، البخل وين؟ يمنا احنا نقدر هذا فلان ننطيه القدر، هذا فلان ننطيه القدر، لكن الله تعالى يعطي بلا حد، لكن يحتاج شنو؟ يحتاج أن تسأل، أن تطلب، أن تتوجه، أن تكون قابلا لهذا الفيض والعطاء. ها أحسنت، فالفيض يصدر من الله مطلقا، يحتاج إلى شنو؟ إلى وعاء نظيف يستحق قابل. لذلك الآية تقول فسالت أودية بقدرها، بقدر شنو؟ بقدر الأوعية. أحسنت، بقدر هذا الوعاء أنت شنو؟ تستحق هذا الفيض الذي ينزل، والعطاء الذي ينزل، والمطر الذي ينزل. واضح؟ فمحل الشاهد نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن ينزل علينا رحمته. مثلا واحد هو يمشي في هذا المطر، واحد غافل، واحد يضحك، واحد يقول ها باردة الدنيا، واحد يقول شنو هذا المطر، شوف التفسير، واحد شي يقول، يقول اللهم اغفر لي ذنوبي بعدد كل قطرة مطر تنزل، أو اللهم أنزل علي رحمة بعدد كل قطرة تنزل من هذا. لا يعد هذا المطر، لا يحصى هذا المطر، كثير هذا المطر، شوف شلون الذكر والتوجه إلى الله تعالى. فمحل الشاهد نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويوفقنا لما فيه صلاحنا للدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ما زال الكلام أيها الأحبة في آداب المتعلم مع شيخه، ووصلنا إلى الأدب 31. الأدب 31 أن يغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن في جوابه. قال صلى الله عليه وآله: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. الإنسان الذي يقتصد في نفقته، الذي يعرف كيف يصرف أمواله، أين يضعها، في أي مكان يقتصد، ما يبذر، يعني لا يكون مسرفا، نصف المعيشة. الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. تلقى واحد عنده أموال كثيرة لكنه شنو؟ معيشته مخربطة. وتلقى واحد مقدار عنده يعني مقدار معين من المال، قليل أو معتد به من المال، ولكن في نفس الوقت هو شنو؟ مرتب جدوله، مرتب وضعه، يقتصد في صرفه. واضح؟ فهذا يدبر معيشته ويستطيع أن يستمر في العيش. ولذلك الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل. الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الناس لابد أن يتودد لهم، يتلطف معهم، مو اللي محاشي ضاربة، واللي مار من يمه ما مسلم عليه، واللي يسوي له شيء معين يقاطع له. التودد إلى الناس، التحبب إلى الناس، الاقتراب من الناس نصف العقل. محل الشاهد هنا: وحسن السؤال نصف العلم. فهذا المتعلم إذا أراد أن يسأل يجب أن يحسن سؤاله، يختار الطريقة المعينة الصحيحة للسؤال. إذا كانت طريقته صحيحة في السؤال يحصل على العلم الذي يريده. وحسن السؤال نصف العلم. زين. الثاني والثلاثون: أن لا يستحي من السؤال عما أشكل عليه. مرات الأستاذ خصوصا بالمسائل العلمية أو مسائل الحلال والحرام، الأستاذ يطرح طرحا والطالب لا يفهمه، فلا يستحي الطالب من سؤال أستاذه فيما أشكل عليه ولم يفهمه. وهي تنقرأ لا يستحي، مثلها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أحسنتم. زين. فلا يستحي من السؤال عما أشكل عليه. إذا أشكل عليك فهم، إذا لم تستطع أن تفهم شيئا طرحه الأستاذ، لا تستحي من السؤال. ولكن شوف النقطة اللي قبلها إيش قالت: السؤال الحسن، يعني أن تسأل بطريقة حسنة، بل يستوضحه أكمل استيضاح، ويطلب من الأستاذ أن يوضح له ذلك. فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال، يعني هذا اللي يكثر من السؤال بطريقة صحيحة وحسنة، يصل إلى النتيجة المرجوة. ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، فيحتاج الإنسان أن يستوضح ما أفهم، ما لم يفهمه، ما التبس عليه، ما أشكل عليه. قال الصادق عليه السلام: إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة. أنت كيف تتعلم إذا لم تسأل؟ يحتاج الإنسان أن يسأل، ولكن كما قلنا أن هذا السؤال فيه ضوابط وفيه شروط، ومنها أن يكون سؤالا بطريقة حسنة بأسلوب حسن. الثالث والثلاثون: إذا قال له الشيخ أفهمت، فلا يقول نعم مباشرة قبل أن يتضح له المقصود اتضاحا. وهي مكملة للنقطة اللي قبلها: إذا أشكل عليك شيء يجب أن تستوضح. إذا قال لك الأستاذ أفهمت، مو مباشرة نقول بري فهمت، وإنما تتأمل في فهمك ثم تجيب الأستاذ. ولذلك قال: قبل أن فلا يقول نعم قبل أن يتضح له المقصود اتضاحا جليا، يعني واضحا بينا مكشوفا، لئلا يكذب ويفوته الفهم. هم يقع في محذور الكذب، يقول فهمته هو ما فهم، هذا محذور الكذب. وهم يقع في فوات الفهم، يفوته الفهم. إذا قال الأستاذ فهمت، الأستاذ ما راح يكرر عليه الجواب، فيقع في محذورين، في نقصين، في عيبين، في ضرين: أنه كذب بكلامه ولم يكن كلامه مطابقا للواقع لأنه لم يفهم، وفي نفس الوقت نقص فهمه، قل فهمه، لم يستوعب ما طرحه الشيخ عليه. زين. ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة. إذا استفهم من الأستاذ وتثبت من الفهم الذي أراد أن يطرحه الأستاذ، راح يحصل على مصالح كثيرة تنفعه. فمن العاجلة، من المصالح العاجلة، حفظ المسألة أنه إذا كرر عليه الأستاذ المطلب مرة مرتين ثلاثة بصورة بينة وجلية وواضحة وبأسلوب متكرر راح يحفظ الطالب المسألة، وسلامته من الكذب راح يتخلص من الكذب كما قلنا، والنفاق، النفاق شنو؟ أن تظهر شيئا خلاف ما تبطنه، زين بإظهار فهم ما لم يكن فهما، سوى روحك أنت فاهم المسألة وأنت لم تفهمها، زين. واعتقاد الشيخ اعتناؤه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكته لنفسه، هاي منافع ومصالح كلها شنو؟ عاجلة تتعجل عليك باستيضاح الأستاذ. ومن الآجلة، المصالح الآجلة، ثبوت الصواب في قلبه دائما دائما، هذا الإنسان اللي ما يتسرع، الإنسان اللي يتأنى، الإنسان اللي يستوضح يستفهم من الله تعالى ومن الأستاذ ومن المعلم، هذا الإنسان شنو راح تثبت المطالب في قلبه، مو مثل هذا الإنسان اللي هو شنو يأخذ المطالب هيجي من رؤوسها فقط سريعة، هذا ما راح يثبت الحق والصواب في قلبه. ولذلك قال ومن المصالح الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. يقول هذا أسلوب لطيف، أسلوب لطيف أن تستوضح، أن تستبين، أن تستعلم، أن تطلب الإيضاح ممن هو أعلم منك، زين. قال الخليل بن أحمد العروضي، هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي الواضح اللي هو يعني له باع في علم العروض، منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، يعني شنو؟ يعني الإنسان الجاهل قائم بين هذين المرتبتين المنزلتين، منزلة الحياء يستحي من السؤال فيقع في الجهل، وبين الأنفة، الأنفة التكبر التعالي، الأنفة التعالي على السؤال، التعالي على طلب العلم، فهذا أيضا يبقى جاهل. فالجاهل هو الذي إما أن يستحي من السؤال أو يتكبر على السؤال، ما يستحي ما عنده حياء ولكن عنده تكبر عن طلب الفهم والعلم من غيره. ولذلك منزلة الجهل بين الحياء من السؤال والأنفة التكبر التعالي على طلب العلم، هذا الأدب الثالث والثلاثون. الرابع والثلاثون أن يكون ذهنه حاضرا في جهة الشيخ بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا، يعني مو مثل شيخ محمد، احنا اليوم ما البارحة أو الدرس الفات على شيخ زيد، فاليوم على شنو؟ على شيخ محمد، احنا ما عندنا بس شيخ زيد وشيخ محمد، مرة على شيخ زيد ومرة على شيخ محمد. فشيخ محمد مثلا كون يتوجه إلى الأستاذ مو يلتفت إلى جهة أخرى بحيث يقول له شيخ محمد شنو حكيت قبل قليل، ما يدري شيخ محمد، لا كون يتوجه يلتفت إلى الأستاذ الله بخير زين حتى ينتبه إليه، زين، بحيث لا يحوجه إلى إعادته ثانيا بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوته فيه، يحتاج إلى أن يتوجه وينتبه إلى طرح الأستاذ حتى يستفهم. لأن إحنا قلنا قبل قليل قلنا أن يجب عليه الاستيضاح، لكن مو معناه يجب عليه الاستيضاح هو كان داير وجهه ما منتبه ما ملتفت يسولف يلعب بالموبايل يسوي فشي معين ويقول له تعال عيد لي يا شيخ، لا، يتوجه إلى الأستاذ، شوف هاي كلها أمور مترتبة أدب على أدب آخر، يتوجه إلى الأستاذ وإن لم يتضح له شيء يستوضحه، مو مع عدم توجهه يستوضح من الأستاذ، هذا الأستاذ يقول له ما أعيد لك لأن كلام الملوك لا يعاد، زين. الخامس والثلاثون إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمنى، الأستاذ ينطيك فد شيء معين احتراما احتراما تتناوله بيدك اليمين، وإذا ناوله هو شيئا ناوله إياه باليمنى، أنت إذا أردت أن تعطي أستاذك كتابا قلما شيئا تعطيه بيدك اليمين، فإن كان ورقة يقرأها أو قصة مثلا نشرها فتحها، مثل الشيخ جزاه الله خير، شيخنا عفوا اسمكم شرف الدين، شيخ شرف الدين جزاه الله خير من طال الكتاب فتح الكتاب وخلاه على مكان الدرس، إيه قبل ما نقرأها، فالشيخ شرف الدين متخلق بهذا الخلق قبل أن نقرأه، زين خلينا نشوث على شيخ محمد، مو مثل شيخ محمد شايف يقول لك واحد ما أدب الشيء ويربط الشام، ما كان واحد سأله بالزيارة جاي يمشي قال له شلون زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه، فهو قال زيارة للإمام الحسين اللي هو أحد أبناء أمير المؤمنين وهناك أخ ثاني له اسمه الإمام الحسن الحسن بن علي وظل يحكي على الإمام الحسن صلاة الله عليه، وسأل وين من الإمام الحسن، ظل يحكي قال الإمام الحسن صلاة الله عليه كذا وكذا وكذا، قال له بابا احنا سألناك على زيارة الإمام الحسين ما سألناك على الحسن، فشاهدنا احنا نحكي على شيخ شرف الدين بس لازم نشوث على شيخ محمد، زين هاي للملاطفة. الإمام الصادق صلاة الله عليه قال سئل هل يلهو المؤمن، المؤمن يلهو أو لا؟ المفروض أنه الإنسان المؤمن لا يلهو، لكن شوف الإمام شو يجيب. قالوا يا ابن رسول الله هل يلهو المؤمن؟ قال بلى ولهوه في ثلاث، بس مو مثل ما تتصورون أنتم اللهو هذا، ولهوه في ثلاث: حبه للنساء يعني الزواج، حبه للنساء يعني الزواج، إنسان المؤمن يكون يتزوج، وصلاته في الليل، هاي حب للمؤمن، هاي حب للمؤمن يصلي الليل، ها، ومفاكهة الأخوان أن يلاطف أخاه المؤمن، هذا لهو المؤمن. زين نرجع لكلامنا. ثم دفعها إليه ولا يدفعها إليه مطوية، هاي القصة أو الكتاب، إلا إذا علم أو ظن إثار الشيخ بذلك، إلا إذا علم بأن الشيخ يريد أن يفعل ذلك فيفعل. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان للنظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، ويعين له المكان مثل ما ذكرنا. زين، ولا يرمي إليه شيء رميا، هذا واضح، هذا مع أخوك المؤمن، مع صديقك، مع المماثل لك، المفروض ما تتصرف هذا التصرف فضلا عن أستاذك، من كتاب أو ورقة، ولا يمد يده إليه إذا كان بعيدا، يعني هو من بعيد يناوله الكتاب، لا يأتي هو، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده لأخذه منها وإعطاء، بل يقوم إليه قائما ولا يسحف زحفا، هاي كلها آداب. وإذا قام أو جلس بين يديه لشيء من ذلك فلا يقرب منه كل القرب، ذكرناها سابقا أن لا تكون محاذيا بجلوسك إلى الشيخ ولا قريبا منه جدا. أنزل، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا، هذا مكرر. زين، السادس والثلاثون: إذا ناوله قلما ليكتب به فليعده، هاي قبل كان الكتابة تكون بمن بهاي القصبة مثلا ما في الحبر أو كذا، فيحتاج أو الريشة، فيحتاج الريشة أو القصبة شنو أن يحضرها، مثلا الريشة يضعها في المحبرة، هاي القصبة يشثرها يحددها، احنا نقول يقطها مثلا يرتبها، يبريها بالموس، هذا كله من الآداب اللي أيضا موجودة، أنك إذا أعطيت أستاذك قلما تهيئه. هسه الحمد لله الأقلام اختلفت يعني، فلا نطيل في هذه المسألة. زين، السابع والثلاثون: إذا ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها. أولا أيضا من الآداب أنك إذا أردت دخل وقت الصلاة وردت كذا تعطي السجادة تفرشها له احتراما، وأولى منه أن يفرشها هو عند قصد ذلك. زين، الثامن والثلاثون: إذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة، أيضا من الآداب المستحبات، الأمور التي تحترم بها الأستاذ، أنه عندما يكمل من صلاته أو مجلس درسه تلف فراشه أو سجادته إن كانت مما تنقل، وإلا إذا كانت ثابتة فأكيد مو تروح تشيل الكرسي مثلا وين تودي. زين، وإلى الأخذ بيده أو عضده، يعني تمسك بيد الشيخ أو عضده، من نات تمسك بالشيخ أو من حتى توصله إلى الباب إن احتاج إلى ذلك، وإلى تقديم نعله. أنا أتذكر في يوم من الأيام، ليش قلنا نقول هاي الآداب مع شديد الأسف أغلبها يعني مهجورة، أتذكر في يوم من الأيام كنت صغير يعني بداية دراستنا الحوزوية، دخلنا على أحد المجتهدين العارفين رحمة الله عليه، توفى بغض النظر عن ذكر اسمه، رجل عارف كبير، فكانت عندنا رغبة في الوصول إلى العلماء وزيارتهم كذا، دخلنا إلى هذا الرجل، سوى فتح حركتين لحد الآن باقية في ذهني. الحركة الأولى أنه عندما طرقنا عليه الباب كان لابس هذا القميص والصروال زي الحوزوي، يعني زي حوزوي، عندما دخلنا إلى استقباله لم يجلس لحظة واحدة، وإنما ذهب ولبس كامل زيه، الصاية والعباية والعمامة بكل أدب واحترام، مع أنه إحنا صغار، طلبة صغار يعني، ولكن أتى وجلس أمامنا جلسة السجود. شون هاي الجلسة؟ هاي الأولى اللي بقت ببالي، وسبحان الله هي هاي تبين أنها من المستحبات المؤكدة، أن تحسن استقبال ضيفك بملبس حسن. إحنا هسه شنو مع شديد الأسف يطلع برا للشارع ببرمودة أو بصروال، صح لو لا؟ هاي مشكلة، يقول لك تعال حرام، مو مسألة حرام وحلال، بس أكو آداب معينة كل الإنسان يراعي هذه الآداب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي محل الشاهد، عندما أردنا الخروج منه وهو شيبة كبيرة، يعني لحيته كلها بيضاء، لا توجد شعرة واحدة سوداء، أخذ أجلكم الله المداسات وقلبها واحد واحد، قلب مداساتنا، فأنا ظليت صافني يعني عجيب، هذا الرجل المجتهد العارف، مو بس مجتهد، العالم الكبير يفعل هذا الفعل. فشوف هسه هاي من الآداب اللي يكون الإنسان يلتفت لها مع أستاذه أن يفعل هذا الفعل. إحنا هنا شنو يشوف بعض الناس يشوف أنه ما هذا تكبر أو كذا، لا، مو مسألة تكبر، وإنما مسألة إجلال للأستاذ واحترام للأستاذ واعتناء بالأستاذ. ولذلك شي يقول أن يقوم، عفوا وين وصلنا؟ السابع والثلاثون، لا الثامن والثلاثون، إذا قام الشيخ بادر إلى أخذ السجادة وإلى تقديم نعله هنا، إن لم يشق ذلك على الشيخ مرات أنا ما أقبل، الأستاذ ما يقبل، المعلم لا يقبل، فبعد تتركه أنت مفروضا تحاول ذلك. ويقصد بذلك كله، شوف هنا التفتوا، التقرب إلى الله تعالى، التقرب إلى الله تعالى زين بخدمته والقيام بحاجته. وقد قيل أربعة لا يأنف الشريف منها، منهن لا تستحي منهن، حتى وإن كنت شريفا، حتى وإن كنت مقدرا، حتى وإن كنت شنو، وإن كان أميرا، شنو هي؟ قيامه من مجلسه لأبيه، هذا الشريف الأمير القائد، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يوسف مع أنه على العرش ولكن لأنه أبوه ورفع أبويه على العرش، شوف التفتوا، قيامه من مجلسه لأبيه وخدمته للعالم الذي يتعلم منه، هاي ثانية، أن تخدم أستاذك والعالم الذي يتعلم، والسؤال عما لا يعلم حتى ولو كنت شريفا ملكا وزيرا أميرا كبيرا، لا تأنف من السؤال ولا تستحي من السؤال، وخدمته للضيف، أن تخدم الضيف بما تستطيع. التاسع والثلاثون، أن يقوم لقيام الشيخ ولا يجلس وهو قائم. نحن نقول من يدخل الأستاذ مثلا نقول استريحوا جزاكم الله خير، لكن هذا من الآداب، أن يقوم لقيام الشيخ ولا يجلس والشيخ قائم، ولا يضطجع وهو قائم أو قاعد، بل لا يضطجع بحضرته مطلقا، يعني لا يتكئ إلا أن يكون في وقت نوم ويأذن له الأستاذ، والأجود حينئذ أن لا ينام حتى ينام الشيخ، إلا أن يأمره بالنوم إذا كانوا في مدرسة واحدة أو في مكان واحد. الأربعون، الأدب الأخير، إذا مشى مع شيخه فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة ازدحام يعني أو غيرها، أو يأمره الشيخ بحالة فيمتثلها، فإن تكون إذا مشيت مع أستاذك بالليل أمامه حتى تدفع عنه الخطر، تحاول أن يعني تبين له الطريق توضحه له، ووراءه في النهار احتراما له وإجلالا. ويتعين أن يتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال، يعني مكان مثلا مجهول الحال لخطر لخوف لسوء في الطريق، مثلا جاي يقول لوحل أو حوض مثلا، يعني أكو طين مثلا أو مكان نقرفة معينة والأستاذ ما يدري، وإذا الأستاذ يتكربح ويطيح فيها لا أكون أنت تبادر يا شيخ محمد وتطلع قدامه زين. والمواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه، إما من قدامه يرش بهذا الماء أو كذا زين، من قدامه أو من ورائه، هاي مجرد يعني آداب للمشي زين. واعلم، شوف التفتوا أحبائي، أن هذه الآداب مما قد دل النص عليه على جملة منها. احنا ذكرنا قلنا بأنه قد تشوف التفتويات، قد تشوف البعض يستغرب، ها شيخنا أكو شيء، قد يستغرب البعض من بعض هذه الآداب التفتوا يا أحبائي. قال ايش قال المصنف؟ قال ترى هاي الآداب البعض منها مما دل النص عليه، يعني أكو روايات، يعني ما جايبها من عندي أنا، أكو روايات موجودة على هذا الكلام، واضح، بل على أشرفها وأهمها، أكثرها أشرفها أهمها دلت النصوص عليه، والباقي مما يستنبط منه، يستنبط من النصوص بإحدى الطرق التي تبنى عليها الأحكام، التي أحدها شلون مراعاة العادة المحكمة في مثل ذلك، مراعاة للعادة وإن لم ترد نصا صريحا في النصوص. والله الموفق، هذا تمام الكلام في آداب المتعلم مع شيخه وأستاذه. القسم الثالث، آدابه من هو المتعلم في درسه وقراءته وما يعتمده حينئذ مع شيخه ورفقته، هذا إن شاء الله سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.